الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذه الآية الكريمة جاءت بعد ذكر الأدلة على إبطال آلهة المشركين وأنهم يعبدون غير الله بالظن والوهم، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. ما دام أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، لا ترزق ولا تخلق، لا تملك ولا تبدأ الخلق ولا تعيده، إذن المعبود الحق هو الله. وكيف عرفنا أن المعبود الحق هو الله؟ نقول إن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا. كيف عرفنا؟ من أين عرفنا؟ إن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا، فجاءت هذه الآية لتثبت أن هذا الكتاب مصدره من عند الله الواحد القهار، وأنه لا ينبغي أن يكون مختلقا ومفترا من البشر، لأن هذا الكلام ليس من جنس كلام البشر. فلذلك جاءت هذه الآية لتثبت أن القرآن من عند الله، بعدما أثبتت أن الألوهية لله وحده وأن غير الله لا يستحق الألوهية. فجاءت قل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. ثم أيضا بعض أهل العلم ربط هذه الآية مع موضوع السورة بأكملها، ألا وهي سورة يونس، مع موضوع السورة بأكملها. فسورة يونس هي سورة لرفع شأن القرآن ولإثبات مصدرية القرآن وأنها من عند الرحيم الرحمن، وأن مصدر القرآن من عند الرحيم الرحمن. فجاءت الآيات في سورة يونس متوالية متتالية لإثبات القرآن الكريم والرد على من قال أن هذا القرآن اختلق وافتري أو ائت لنا بقرآن غير هذا. انظر أول بداية السورة ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، الكتاب الحكيم القرآن. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم الوحي القرآن أن أنذر الناس أبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم إلى غير ذلك. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، موضوع القرآن. إذن كأن هذه السورة أيها الإخوة تبين أن القرآن من عند الله، وأن هذا القرآن كما هو موضوع السورة في غالبه معظم الشأن وله الرفعة العالية الحكيم. ما كان القرآن أن يفترى من دون الله، وستأتي الآيات، جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فسورة يونس تعظم شأن القرآن. ولا شك أيها الإخوة أن الذي يعظم القرآن فقد عظم الله، يعظم القرآن يعظم الله. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله. كلما ازداد تعظيمك أخي في الله للقرآن ازداد تعظيمك لله، لأن القرآن كلامه، ولأن القرآن تشريعه، ولأن القرآن وحيه القرآن. فإذا ازداد العبد بتعظيم القرآن تلاوة حفظا امتثالا رهبة رغبة بكاء إذا سمع آيات القرآن، اهتماما بهذا القرآن، قياما عملا تدبرا تحكيما استشفاء، اهتمام بهذا القرآن، والله هذا الإنسان عظيم، لأنه عظم عظيما، عظم شيئا عظيما القرآن. فلذلك جاءت هذه الآية تقول وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. هم عندهم اتباع الظن في شيئين، اتباعهم الظن في شؤون الألوهية في شؤون النبوة يتبعون ظنا، لكن نحن نتبع يقينا، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. فجاء هذا القرآن ليقول نحن نتبع يقينا. ما هو اليقين المذكور في هذا القرآن؟ المذكور في هذا القرآن حق وصدق ويقين لا يبدل ولا يغير. فذلك شأن الألوهية عندنا يقين. ومن أين أخذناه؟ من القرآن. شأن النبوة عندنا يقين مش ظن. من أين أخذناه؟ من القرآن، من كتاب الله تعالى. فهذا الكلام مسوق للتحدي بإعجاز القرآن كما ستأتي الآية التي بعدها، وهي تفيد المبالغة في نفي أن يكون القرآن مفترى مختلق من غير الله عز وجل، أي منسوبا إلى الله كذبا وهو آت من غيره. الآية تنفي، قل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. ما كان هذه تسمى كثيرا مر معنا مثل هذه الآيات، ما كان يسمى نفي الشأن، يسمى نفي الشأن. نفي الشأن أبلغ من النفي العادي، نفي الشأن أبلغ من نفي الشيء مباشرة. ممكن أن يقول هذا القرآن ليس مفترا، لكن لما يقول وما كان هذا القرآن أن يفترى، ما كان لنفي الشأن أي ما وجد لكي يفترى، ما وجد لافترائه، فدلالة ذاته كافية أنه غير مفترى. ما كان لا ينبغي، كما قال الله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله، شوف نفي الشأن تماما، ما كان لله أن يتخذ من ولد. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما قال لم تنبتوا شجرها أو أنتم ما أنبتتم شجرها، ما كان لكم نفي أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ ما كان. واحد ممكن يقول أنت سرقت، قل لا ما سرقت. لما يأتي آخر قل أنت سرقت، قل ما كان لي أن أسرق، ما كان لي أن أسرق. هذه أبلغ بالنفي لأنها تسمى نفي الشأن، نفي الشأن، هذا ليس من عادتي ولا من طبيعتي ولا من خلقي. فأنت لما تقول سرقت قال ما سرقت، نفى عن نفسه السرقة. لكن لما بده ينفي نفي أبلغ يقول ما كان لي أن أسرق، زنيت؟ لا ما زنيت. ما كان لي أن أزني، ما كان لي أن أزني، هذه أبلغ في النفي في لغة العرب. ونحن يا إخواني إذا فهمنا لغة العربي فهمنا القرآن. وسبب أن المسلم الآن لا يتلذذ بمعاني القرآن وفهم القرآن أنه ما فهم لغة العرب. العربي الذي كان يفهم اللغة العربية ولسان القرآن، لسان العرب، كان يتلذذ إذا قرأ القرآن الكريم، لأنه يرى فيه الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع، يرى فيه ألوانا من البيان والفصاحة، وهو ينتقل من لون لآخر. فلذلك وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، نفى عن القرآن أن يكون مختلقا، نفي هذا الشأن. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا نفى؟ لأن هذا القرآن لا ليس من جنس كلام البشر، لا في نظمه ولا في أسلوبه ولا في علومه العالية ولا في حكمته السامية ولا في تشريعه العادل ولا في آدابه المثلى ولا في تمحيصه للحقائق الإلهية والاجتماعية ولا في إنبائه بالغيوب الماضية والآتية. وانظروا إلى ما في هذا القرآن من أشياء، يعني لو أننا قرأنا القرآن وعرفنا ما فيه من تشريع اجتماعي، وعرفنا ما فيه من حقائق، من ذكر للأولين، وعرفنا ما فيه من ذكر ليوم القيامة، نظام الأسرة، نظام الطلاق والزواج، نظام الميراث، نظام البيوع، نظام في القرآن، حقائق، مشاهد، تاريخ، قصص الأمم السابقة، نستطيع أن نتوصل إلى معلومة أنه لا يمكن لبشر كائنا من كان أن يأتي بمثل هذا القرآن، لا يمكن، بل لا يمكن لبشر أن يفتري، يعني أن يختلق القرآن. لكن ما قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أن يختلق من دون الله. وتعلم هنا كأن كلمة من دون الله، من دون الله، يعني أن الله هو الذي تكلم بهذا القرآن، ولا أحد يستطيع أن يتكلم مثله، حتى الرسول يا إخواني، الرسول لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن مع فصاحته وبلاغته، لكنه لا يستطيع أبداً أن يأتي مثل هذا القرآن. ذلك ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قالوا هذا الرسول الذي أتى بهذا القرآن علمه بشر. فقال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كان العرب حقيقة يتعجبون عندما يقرأوا آيات القرآن ويقفون مع الآيات ومع المعاني. يعني أنت مثلا تنظر لظاهرة في القرآن اسمها التقديم والتأخير، والله هذه آية فقط وحدها التقديم والتأخير تثبت أن القرآن ليس من جنس كلام البشر وأن البشر لا يستطيع أن يتكلموا بمثله. التقديم والتأخير، آية تقدم آية تؤخر. فمثلا قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، آباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم عشيرتكم. في الشهوات قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فقدم هنا النساء على البنين، وهناك قدم الآباء على الأبناء. طيب في موطن ثالث يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قدم ماذا؟ الأخ. في موقف الرابع يقول يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أنت عندك هذه أربع آيات، آية بتقدم الأب، آية بتقدم النساء، آية بتقدم الأخ، آية بتقدم الابن، مع أنه كلها من القرآن الكريم. لكن أنت انتبه لمثل هذا التقديم والتأخير. آباؤكم وأبناؤكم، ما قالوا شيء أبناؤكم وأباؤكم. يوم يفر المرء، ما قال من أبيه هو شيء، لا من أخيه وأمه وأبيه. كل واحدة يا إخواني في التقديم والتأخير لها معنى معين، كل واحدة. هذا كلام الله، هذا كلام الله. شوفوا موطن الشهوة ماذا قدم؟ قدم النساء. في موطن زين للناس حب الشهوات من النساء، في موطن الشهوة قدم النساء، لأن أعظم شهوة شهوة النساء، فقدم النساء في موطن الشهوة. النساء والبنين، البنين أيضا شهوة من الشهوات، الابن، لكنه بعد شهوة النساء. وفي موطن الافتخار قدم ماذا؟ موطن الافتخار والتفاخر والتعالي قدم الأب، يفتخر بالآباء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم بعدين أحب إليكم من الله ورسوله، هذا موطن افتخار. موطن الافتخار واحد يفتخر بآبائه. موطن الافتخار في موطن الاستنجاد غالبا يستنجد بأخيه، بروح يا أخي، حتى لما أحد ينطلب يقول أخ، يعني أخي. ففي موطن الاستنجاد قدم الأخ، فقال حتى موطن الاستنجاد اللي أنت بتستنجد بأخيك يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه أول شيء الأخ، ما قال يوم يفر المرء من أبيه أول شيء، من أخيه أول رقم واحد، لأنه موطن الاستنجاد. في موطن الاستنجاد قدم الأخ. في موطن الافتداء لحب الولد، موطن آخر يوم القيامة الافتداء، أكثر شيء تحبه أنت تحب ولدك قرة العين وتتمنى أن يفوقك ابنك، لكن يوم القيامة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، فقدم الابن. شوف أنت مثل هذه التذوقات، هذه لما أنت تقف معها تعلم أن القرآن هذا ليس من جنس كلام البشر، أن هذا القرآن لا يمكن أن يفتريه بشر وأن يختلقه بشر. هذه التذوقات هذه بسيطة، لسه في أشياء آيات كثيرة. أنت لما ترى أنه في 18 آية في القرآن الكريم قدم الله السمع على البصر، في 18 آية قدم السمع على البصر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون قليلا ما تشكرون. السمع والأبصار، سمع 18 آية قدم السمع على البصر، هذا لها معنى أيها الإخوة. قلنا لما تكلمنا عن السمع والأبصار، أما يملك السمع والأبصار قالوا اكتشفوا أن استجابة السمع بالنسبة للجنين قبل استجابة البصر، وأن السمع يخلق في الإنسان قبل خلق البصر. فمن الذي علم هذا النبي هذا العلم الحديث ليعلم أن السمع قبل البصر وأن خلق السمع قبل خلق البصر؟ من الذي علمه هذا؟ القرآن لا يمكن أن يفترى منه إلا أن يكون من عند الخالق. قالوا إلا في آية واحدة اللي هو موطن يوم القيامة، قدم البصر على السمع. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، ما قال سمعنا وأبصرنا، أبصرنا وسمعنا. قال لماذا؟ قال لأنهم هناك في مشهد يوم القيامة يرون الأشياء على حقيقتها هناك، وسرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت، فقدم البصر على السمع لأنه هناك المشاهد أبلغ من السماع. هم يقفون موقف يوم القيامة وترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نما. فإنهم لأنهم يشاهدون، فالبصر سرعته سرعة الضوء أعلى من سرعة الصوت، فقدم البصر على السمع. وهكذا في التقديم والتأخير في آيات كثيرة في القرآن الكريم، في آيات كثيرة تجد إنه مثلا في 8 آيات من القرآن الكريم يقدم الله تعالى الجهاد بالمال على النفس، تجاهدون في سبيل أموالكم وأنفسكم، إلا في آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أنفسهم وأموالهم، هذا أيضا مهمة، قدم المال على النفس، النفس على المال، هذا تشريع يا إخواني، هذا تشريع، هذا تشريع، هذا إعجاز في التقديم والتأخير، فقط هذا يدلك أن القرآن من عند الله. هل تعلم أن كلمة يوم في القرآن وردت 365 مرة بعدد أيام السنة، وكلمة شهر في القرآن ذكرت 12 مرة؟ هل هذه صدفة؟ يوجد في السنة 12 شهر والسنة فيها 365 يوم، هل هذه صدفة في القرآن؟ هذا القرآن يا إخواني لا يمكن أن يختلق حتى بتشريعه، التشريع لما يقول وللرجال عليهن درجة، للرجال عليهن درجة، يعني الرجل فوق المرأة بدرجة، هذه الدرجة هي درجة القوامة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ما أجمل هذا التشريع، البيع والشراء، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن من علم هذا علم أن القرآن ليس من جنس كلام البشر. اقرأ آية الكرسي وأتي بأبلغ كلام على وجه الأرض، أفصح كلام على وجه الأرض، هل يساوي ما في آية الكرسي من بيان وفصاحة وبلاغة؟ هل يساوي ما فيها؟ اقرأ بالله عليك، اقرأ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، اقرأ إلى آخرها وانظر لأبلغ الخطب والمواعظ وأبلغ الكلمات على مر التاريخ، هل تجد مثل هذا الكلام؟ لا تجد، لأن هذا ليس من جنس كلام البشر، إنه كلام الله. اقرأ اقرأ بس كيف القرآن يصف موقف رجل يريد أن يتكلم، يصف القرآن بشيء، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. يا الله بتعيش المشهد، أنت أنت بتقرأ هذه الآيات بتعيش المشهد، كيف هذا الرجل، تتخيل هذا الرجل فكر وقدر، قال فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. يفكر، تخيل إنسان قاعد بيتأمل وبفكر وبنظرات حادة وبتأمل، قال فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، حول مباشرة يوم القيامة سأصليه سقر، اتحول مباشرة دخل على جهنم. هذا الإنسان اللي قرر هذا التقرير إن هذا إلا سحر يؤثر سأصليه سقر، حول على جهنم. وفي بدر بتقرأ مشاهد القرآن بدر لما ذكر الله المشهد في سورة الحج، هذان خصمان اختصموا في ربهم، كثير في السنين ذكروا أنه علي بن أبي طالب وحمزة ومن واجههما في غزوة بدر، يعني اللي تبارزوا في غزوة بدر، لهم خصمان اختصموا في ربهم، حول مباشرة قتل هؤلاء من الكفار على نار جهنم، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم، حولهم مباشرة على الثياب اللي بيسوها في نار جهنم. هذا أيها الإخوة مشهد مشاهد القرآن، حتى تتأمل وتتدبر وتعلم أن كتابك هذا ليس من جنس كلام البشر. أيها الإخوة الأفاضل، نحن خسرنا كثيرا عندما تركنا التعلق بهذا الكتاب، والله خسرنا كثيرا، خسر أبناؤنا كثيرا عندما تركوا التعلق بالقرآن. والله من علم لذة القرآن علم أن لذة القرآن تفوق كل لذة. كان السلف يقوم الواحد منهم بالليل قيام الليل بآية واحدة يتلذذ بقراءتها. هذا الحسن البصري يقرأ: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في ليلة يقرأها وهو يتلذذ بها لا يجاوزها. يقولون: يا إمام، ما جاوزت هذه الآية؟ قال: كلما قرأتها استحضرت نعمة من نعم الله علي، فلم تنتهي النعم حتى الصباح وهو على مثل هذا. هكذا يا إخوة القلوب. قال عثمان بن عفان: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، ما شبعت القلوب من كلام الله لو طهرت القلوب. فحقيقة أيها الأخوة، انظر لنفسك كلما تعلقت بهذا الكتاب حبا. والله بعض الناس محب القرآن، بيفتح المصحف يا سلام، تشعر فعلا أنه عايش مع الكتاب، مع هذا الكتاب، مع القرآن. لا يوجد أيها الأخوة أبدا شيء بين يدي البشر الآن، بين يدي البشر لا يوجد أبدا شيء اللي هو من صفات الله إلا هذا الكلام. الكلام من صفات الله، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان. القرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق. الورق الذي بين أيدينا، الكتاب التي بين أيدينا مخلوقة، لكن كلام الله ذاته الذي نسمعه، كلام الله ليس مخلوقا، ذلك هو صفة من صفاته. لا يوجد، استحضر أنت بتقرأ صفة من صفات الله، هذا كلام صدر عن القوي العزيز. لذلك بقولوا: لو أن رجلا أمسك جبال عجلون ورفعها بيده وقال: يا أهل الزرقاء اسمعوا، بدي أكلمكم أنا، كيف يسمع أهل الزرقاء كلامه؟ كيف الآن بدي يسمعوا هذا؟ بقول: أنا بدي أتكلم معكم، اسمعوا كلامي. يا رجل، هذا رفع جبال عجلون، رافع جبال عجلون بيده، كيف سيسمع الناس كلامه؟ والله إن هذا القرآن الذي هو كلام الله هو كلام الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، هو كلام الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، مش رافع جبل من الجبال، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. هذا كلامه، هذا كلامه، كيف نسمع كلامه؟ كيف نسمع كلامه سبحانه؟ إذن وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. طيب إذن ما هو هذا القرآن؟ ولكن يعني القرآن هو تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. طبعا تصديق الذي بين يديه أي ما سبقه من الأنبياء السابقين، يعني من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وعيسى قالوا: مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فجاء القرآن يصدق هذا، تصديق الذي بين يديه. طبعا القرآن يؤكد ما في الإنجيل والتوراة. الإنجيل والتوراة فيها توحيد الحقيقية الصحيحة التي نزلت على موسى وعيسى، ليست المحرفة، فيها توحيد لله، فيها إثبات أن الله واحد لا شريك له، التوراة والإنجيل، وفيها تبشير بهذا الرسول الكريم. إذن النبي قال: أنا مصدق، مصدقا لما بين يديه من التوراة ومهيمنا عليه. فجاء القرآن مصدقا للتوراة والإنجيل، ولكن تصديق الذي بين يديه، بين يديه يعني الذي سبقه، تصديق الذي بين يديه يعني الذي سبقه. قال: وتفصيل الكتاب. الكتاب هنا اسم جنس، والمراد الكتاب يعني تفصيل الكتب السابقة، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه من رب العالمين، أي أن هذا الكتاب من رب العالمين. والكلام أيضا تفصيل مع قول الله تعالى: أم يقولون افتراه. وانظروا سبحان الله لطيفة هذه، يذكرها ابن عاشور، يقول: انظر لأسلوب القرآن، أول شيء نفى الافتراء، ثم قدم وصف القرآن بما يقتضي بعده على الافتراء، ثم ذكر دعوى المشركين بأنه مفترى، وما كان القرآن أن يفترى من دون الله. بعد إيش قال؟ أم يقولون افتراه، ما قالش أو شيء أم يقولون افتراه، بعد الرد عليهم وما كان هذا القرآن أن يفترى، أولا الرد عليهم ثم بعد ذلك ذكر الشبهة. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.